أنا العبد المقر بكل ذنب، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى القدير، أنا العبد المقر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده ربي حمد الشاكرين الموحدين، وأصلي وأسلم وأبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أحبتي في الله، ويسرنا ويسعدنا نحن إخوانكم في برنامجكم ومضى إيمانية أن نحل عليكم في تمام الساعة 7 مساء وحتى الساعة 8:45 ربع، سنكون معكم بمشيئة الله تعالى ب45 دقيقة بإذن الله تعالى. احنا ودنا أن نكون أكثر، ولكن هذا الوقت المخصص للبرنامج. نسعد بلقائكم على مدى هذا التوقيت من الساعة 7 وحتى 8:45 في هذه الحلقة المتميزة التي ستدور حول موضوع يهم جميع من يستمع إلي الآن. موضوعنا سيكون حول الترهيب من مساوئ الأخلاق. بداية، وقبل أن نشرع في الحديث ونرحب بدكتورنا الحبيب، نحب أن نبين أرقام هواتف البرنامج لمن يحب أن يشارك معنا، وهي 22-42-1700 و22-42-1960. هذه هواتف البرنامج لكل من يحب أن يتصل بنا ويشاركنا في هذا الموضوع، وهو الترهيب من مساوئ الأخلاق، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذا الخلق الذميم، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخلق. بداية، باسمي وباسمكم أرحب بفضيلة الدكتور عبد الله الشريكة حفظه الله. حياك الله فضيلة الدكتور، والحمد لله على سلامتك وتقبل الله طاعتك ونورت لنا الاستديو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه وأن يوفقكم وأن يسدد قولكم.
آمين. أسأل ربي يحييك شيخ حسين ويحيي مستمعينا الكرام، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنهم سائر الأعمال الصالحات، وأن يغفر لي ولهم سبحانه ما نقع فيه من الذنوب والزلات والخطيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين. دكتورنا الحبيب، وكنا نتكلم عن الترهيب من مساوئ الأخلاق، وحينما نتأمل فيما يجلبه سوء الخلق من الهم الدائم والحسرة والندامة والبغض في قلوب الخلق، الأمور هذه كلها تدعو المرء إلى أن يتفكر في نفسه ويحاول أن يجتنب هذه الأخلاق السيئة وأن ينبعث إلى محاسن الأخلاق. ودنا بداية كلمة في معرض هذه الحلقة حول الترهيب من مساوئ الخلق، وما المقصود من سوء الخلق، حتى يتضح يعني لمن يستمع إلينا الآن ما هي الأمور التي ينطبق عليها أنها من الأخلاق السيئة، حتى يجتنبها العبد ويتحول بإذن الله إلى ما يناقضها، وهو سوء الخلق، وهو حسن الخلق ينبعث إلى محاسن الأخلاق.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدعني أولا شيخ حسين أكرر الترحاب بكل الإخوة والأخوات الذين يستمعون لنا الآن، والغالب أن أكثر الإخوة المستمعين الكرام يستمعون لنا في سياراتهم في هذه الأوقات المباركة.
نعم.
وأذكرهم ونفسي بهذه النعمة العظيمة التي نتمتع بها في الكويت، نعمة الأمن، نعمة الأمان. كل منا الآن في سيارته أو في بيته أو حتى في مخيمه أو حتى في استراحته أو غير ذلك من الأماكن، كل منا ينعم بهذا الأمن وهذا الأمان وهذه الطمأنينة على الأرواح، على الأعراض، على الأموال، على البيوت، على الأولاد، على السيارات، وهذا والله محض فضل الله تبارك وتعالى
سبحانه.
في حين أن كثيرا من بلدان العالم اليوم لا يشعر أهلها بمعشار ما نشعر به من هذا الأمن والأمان الذي نسأل الله جل في علاه أن يديمه وأن يزيد هذه النعم وأن يجعلنا وسائر المسلمين من الشاكرين لنعمه، فإن شكر النعم مؤذن بزيادتها بمحض تفضل الله تبارك وتعالى، كما أن كفران النعم مؤذن والعياذ بالله بزوالها.
اللهم لك الحمد.
موضوعنا اليوم شيخ حسين كما تفضلت هو من المواضيع الهامة جدا حول الترهيب والتحذير من مساوئ الأخلاق. مكارم الأخلاق والتحلي بها لا شك أنه عبادة عظيمة، وهو صفة من صفات أهل الإيمان الصحيح، أهل الاستقامة، أهل التدين السليم من شوائب التشدد والغلو، وكذلك من شوائب البدع والمحدثات، ومن شوائب الخرافات وغيرها من الأمور. فالتخلق بالأخلاق التي حث عليها الشرع هذا لا شك أنه من المراتب العالية التي يحققها ويحصلها العبد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أثقل ما في الميزان قال تقوى الله وحسن الخلق. شوف هنا في رابط عظيم بين التقوى وبين حسن الخلق، مع العلم أن التقوى تشمل حسن الخلق، بمعنى أن حسن الخلق هو من تقوى الله عز وجل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره من الحديث ستأتي معنا إن شاء الله عطف حسن الخلق على التقوى من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام لبيان أهميته، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى من الصلوات، لكن الله أفردها بالذكر وعطفها على الصلوات من باب عطف الخاص على العام لبيان أهميتها.
نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق.
نعم.
سبحان الله، هذا عطف آخر.
نعم.
ويقول عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني منزلا وأدناكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. ولذلك مكارم الأخلاق من دلائل قوة الإيمان، كما أن مساوئ الأخلاق من دلائل ضعف الإيمان. حتى لو حاول البعض أن يزعم أن إيمانه قوي لكن أعماله وأخلاقه سيئة، فإنه يرد على زعمه بفعله، وفعله هذا أعني أن أعماله سيئة، وكذلك كون أن أخلاقه قبيحة يعني ترد على زعمه بأن الإيمان عنده مرتفع. ولذلك اليوم بسبب الفهم السقيم للتدين تجد بعض الناس يعني فاهم كأن الإسلام دين أجوف، دين لا روح له، لا إيمانيات فيه، ها؟ يظن الدين بس أنك تروح تصلي في المسجد وترجع بس، هذا هو الدين. وبعضهم يذهب إلى المسجد بحرص الحقيقة، لكن مع الأسف يحمل معه أخلاقا سيئة.
الله المستعان.
لدرجة أن البعض يجعل المسجد والصلاة فيه وسيلة من وسائل تفريغ ما فيه من شحنات من الأخلاق القبيحة، يروح يصلي نعم جزاه الله خير، لكن والله يتحرش في هذا ويسيء إلى هذا ويغتاب هذا ويحاول يبرز نفسه ويمدح نفسه.
نعم.
من باب أنه حريص على الصلاة وأن ترى فلان يتأخر وأن فلان كذا.
نعم.
حتى أنه يمدح نفسه بوسيلة ذم الآخرين.
نعم شيخنا ما أقاطعك بس. نعم. معنا الشيخ خالد قحطاني على الخط.
والنعم
حياك الله يا شيخ خالد وسعدتنا هذه المداخلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أسعد الله مساءكم جميعا.
وإياك شيخ
وإياك شيخ خالد. بارك الله فيكم وفي هذا اللقاء المبارك.
اللهم آمين وإياك شيخنا.
بارك الله. وحقيقة يسعدني أن أشارك أخي الفاضل الدكتور عبد الله شركة في هذا البرنامج مع تقديم الأخ المتميز حسين العنزي.
الله يحفظك يا شيخ.
وفقهم الله جميعا لما يحبون.
آمين. الله يرفع قدرك.
وإياكم.
بارك فيكم شيخ خالد.
شيخنا الغالي، نعم احنا اول شيء نشكرك على تجاوبك معنا على الرغم من مرضك، وانك احببت ان تشاركنا في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيك خير الجزاء.
امين. لا بأس طهور ان شاء الله يا ابا محمد.
امين. جزاك الله خيرا. امين يا رب.
الله يحفظك.
اقول الله يحفظكم جميعا. بالنسبة لهذا الموضوع، هو موضوع يعني في غاية الأهمية، وكم نحتاجه نحن في هذه الأوقات التي ظهرت فيه يعني حقيقة الفتن، وظهرت فيه الأقاويل الكثيرة جدا التي أضرت بالمجتمعات وأضرت بالناس. وكما قال سلفنا رحمهم الله تعالى، نحن بحاجة إلى كثير من الأدب، أو إلى قليل، نحن بحاجة إلى قليل من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من 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 العلم. وذلك أن الأدب والأخلاق المباركة الفاضلة هي التي تجمل الإنسان، وهي التي تسعده في الدنيا والآخرة. أما سعادته في الدنيا فإنه يكون محبوبا عند الناس وقريبا منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بحسن خلقكم. وهذا يدل دلالة واضحة أن الإنسان لن يستطيع أن يرضي الناس جميعا لو كان له مثل مال قارون، ولكن بحسن خلقه وتعامله مع الناس فإنه يستطيع أن يرضيهم جميعا بإذن الله تبارك. يفهم منه أن الإنسان إذا كان خلقه سيئا فإنه سيكون عند الناس بغيظا ولا يحبه الناس، فضلا ولا يحبه الناس، فكيف إذا كان عند الله تبارك وتعالى أيضا فإنه لا يكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رحبنا ترهيبا عظيما من مساوئ الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: أبعدكم مني مجلسا أساوئكم أخلاقا، وأقربكم مني منزلا أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال عليه الصلاة
والسلام.
فمن أراد القرب من النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالخلق الحسن الجميل المبني على محبة الخير للناس. والله تبارك وتعالى قد حذر نبيه من هذه الأخلاق السيئة، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد كمله الله وجمله الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنك لعلى خلق عظيم. ماذا قال له في موضع آخر من القرآن؟ قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
الله أكبر.
هذا يقال لحق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بنا نحن يا إخواني؟ لا شك أننا أحوج إلى ذلك بآلاف المرات، بل شيء لا يوصف. وكما قلت لكم، حفظكم الله وحفظ الله المستمعين جميعا، أن تجنب الأخلاق السيئة أمر واجب شرعا، لأن المرأة سيحاسب عليه كما سيحاسب على صلاته.
نعم.
وكما يحاسب على صومه. بل إن المرأة من إيمانه بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر أنه يجب عليه أن يتجنب الأخلاق السيئة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه؟
نعم.
يعني أذاه وشره. فالمرء لا يكون إيمانه كاملا حتى يجتنب تلك الأخلاق السيئة. ففي الحقيقة هذا الموضوع يعني مهم جدا، وربما يحتاج إلى حلقة أو حلقتين. وفارسه الدكتور عبد الله شريك، نسأل الله أن يبارك فيه يا ربي. واعذروني على هذه المشاركة التي غير مترتبة والله، لأني بسبب التعب الذي معي.
أسأل الله
سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن ينفع بكم، وصلى الله وسلم على نبينا.
جزاك الله خيرا يا
سلام. جزاك الله خير يا شيخنا الغالي، ونشكر لك مرة أخرى تلبية هذه الدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء.
آمين. وإياك.
أحلى الكلام تلوته فطوى عنائي، وحي الإله يحبه. بارتقائي أحلى الكلام تلوته فطوى عنائي وحي الإله أحبه وبارتقائي قرآن ربي جنتي فيها هنائي هو راحتي في رحلتي وبه شفائي وبه شفائي
وكالصباح بقربه ألقى ضيائي وهو الحبيب لقاؤه يحيي مسائي هو كالصباح بقربه ألقى ضيائي وهو الحبيب لقاؤه يحيي مسائي وإذا سمعت تلاوة فاض بكائي وجلت دموعي خاطري وبدا صفائي وبدا صفائي
أحلى الكلام تلوته فطوى عنائي وحي الإله أحبه وبه ارتقائي أحلى الكلام تلوته فطوى عنائي وحي الإله أحبه وبه ارتقائي قرآن ربي جنتي فيها هنائي هو راحتي في رحلتي وبه شفائي.
حياكم الله مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضى إيمانية، ونسعد بأن نكمل معكم ما تبقى من وقت هذه الحلقة والتي هي بعنوان الترهيب من مساوئ الأخلاق، كما نسعد أيضا بتلقي هذه المشاركة من الأستاذ فهد العجمي. حياك الله أستاذنا فهد العجمي، وأسعدنا اتصالك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة.
حياك الرحمن وحيا الله المستمعين الكرام.
الله يحفظك. احنا كنا أستاذ فهد العجمي قاعد نتكلم عن الترهيب من مساوئ الأخلاق، وكونكم يعني في هذا السلك، سلك المحاماة، لا شك أن سوء الخلق أدى يعني ما يترتب عليه من الحسد والبغض والكراهية وغيرها من هذه الأمور، أدى إلى حصول العديد من الإشكالات سواء بين الأزواج أو بين الأقارب أو بين الأرحام أو الأصدقاء أو على المستوى البعيد. فكونكم يعني تعملون في هذا المجال، هل من كلمة في هذا الموضوع؟
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله اخوي وحياك المشاهدين كلهم. خير ما نبدا به قول الله تعالى وانك لعلى خلق عظيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من احببكم الي واخيركم واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا. طبعا يعني انا بتكلم بحكم اني قانوني، بتكلم مجالي. مثل ما تلاحظ يعني آخر القضايا وأكثر القضايا اللي يعني حركت الشارع الكويتي، يعني كانت القضايا يعني بدايتها شنو كانت؟ كانت بدايتها سوء خلق من بعض الشباب. أو بعض مثلا أزواج ولا، وهذه تؤدي للنهاية إلى يعني حدوث مشاكل وقضايا، وبالنهاية راح تنتقل إلى المحاكم. فبداية أي قضية، أنا أقولك إياها، بداية أي قضية لابد فيها سوء خلق، اما كان تعاملات تجاريه ولا تعاملات بين زوجين ولا تعاملات بين افراد. ولا شباب بالشارع.
يعني وخاصه استاذنا الظلم، يعني الظلم ظلمات يوم القيامه، فهذا من سوء الاخلاق ويؤدي الى العديد من القضايا ويؤدي الى ظلم الاخرين، وهذا يريد ان يسترجع حقه او ما شابه من هذا القبيل.
اخوي الظلم طبعا عندك اشكال للظلم، يعني في ظلم بين يعني الزوجين، في ظلم بين مثلا يكون بينك بين عقد ويظلمك فيه او يغشك فيه او اي كان. ظلم مال، ظلم، فالظلم يعني بشكل عام هذا غير حساب يوم القيامه، في حساب دنيوي واللي يحكمك فيه القانون. القانون يحمي كل انسان وكل يعني كل حق، حق كل مظلوم، فيعني من محاسن يعني الأخلاق إنك ما تكون من هال من هال الناس اللي تكون تظلم الناس. المفروض تكون يكون الإنسان يعني فطرة إنسانية وفطرة غريزية من ربك إنك أنت تكون يعني تنصر المظلوم على الظالم. فكيف يعني إنك أنت تظلم واحد؟ يعني هذا شيء كبير صراحة.
نعم.
وفي حساب في حساب الدنيا في الآخرة طبعا.
وانتم يعني استاذ فهد كونكم تعملون في هذا المجال، اذا جاءكم شخص ورايتم انه ظالم يعني وليس بمظلوم، يمكن يكون ظالم لشخص اخر ولكن معه القانون ويريد ان ياخذ حق هذا الاخ، فكيف اجراءكم معه؟
بالنسبه لهذا الموضوع يعني ترى يعني صارت الحين على الوتر الحساس. في اغلب يعني المحامين ان شاء الله فيهم الخير ولا ياخذون، لكن في البعض يعني منهم للأسف يعني إذا جاء له واحد ويعني الطامة الكبرى إنه يعرف إنه ظالم، ويعني ممكن إنه يقول لي السالفة، يقول لي القضية اللي عندك يعني الصحيحة، يعني الموضوع الحدث الصحيح، فيقول إنه أنا ظلمت وأنا فعلت كذي، وبعدها يطلع له مخارج من القضية، يعني يقول لا هالكلمة هذه إذا قلتها تحملك كيت كيت كيت،
نعم.
لا تقول هذا، يغير كلامه يغير أقواله ويساعد على الظلم. ممكن الشخص هذاك يكون مو عارف اصلا يعني حقه، او المحامي يعني مثل ما تقول او يمهد له طريقه ويوضح له طريق.
نعم.
يعني اقول، وهذا طبعا البعض، لكن الاغلب ان شاء الله فيهم الخير. يعني انا اللي اشوفه ان شاء الله ان دائما الشخص اذا كان حتى يعني بدش بقضيه يحاول انه يعني حتى لو انه بيتحمل يعني تبعاتها في عقوبه ولا شيء يتحمل.
نعم. لعلك استاذ فهد يعني توجه نصيحه الى كل من يعمل في هذا السلك، اذا جاءك شخص ورايت او شككت او وصل عندك يعني نسبه يقين ان الاخ هذا ظالما وليس بمظلوم، الا تعينه على ظلمه، هل من كلمه توجيهيه؟
انا اول شيء بقول لك مثال حدث معي اذا انكم
اي نعم تفضل.
جاني شخص عندي المكتب، السلام عليكم، عندي قضية الموضوع الفلاني، فقلت له أوكي. فكان يعني الهيئة والمظهر وطريقة الكلام وتعابير الوجه كلها يعني تحس أنك أنت لا قدامك هذا يعني فعلا مظلوم. وللأسف أني وقفت معه ومشيت بالقضية، وكانت القضية على المرأة، فكانت يعني تدق علينا بالمكتب وترى أنت ظلمتوني يعني وحسبي الله عليك.
الله
فأنا بهال يعني الموقف ما تقدر تحكم، يعني أنت عندك قضية والأوراق اللي قدامك كلها تقول إنك أنت قاعد ماسك يعني حق يعني مع الحق مو ظالم أحد. بالنهاية تروح إن يعني طلعت أوراق بالنهاية يعني كست القضية كلها.
الله المستعان.
وطلع الظالم مظلوم والمظلوم ظالم. فيعني يعني أول شيء الرسالة اللي وجهها للمحامين أولاً، ان بالنسبه للمجال يعني اغلبهم يعني المحامين لهم الدور الاكبر، فاقول لهم تحقق وتاكد ألف مره قبل لا تمسك قضيه، خاصه اذا فيها طرف ثاني وتحس انك إن يعني انك راح تظلمه او راح يعني يصير فيها يا يعني راح يكون بعدها سجن او راح تاخذ حقه مثلا بيت ولا اي كان ولا مال. تاكد
اللهم استعان
القضيه بالنهاية، عشان لا يعني ترى، وخلنا أقولك شغلة بالدين، يعني مو 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 على أساس إن اللي قدامك خذيت كلام من طرف واحد تقوم توقف معاه وتوقف معاه لنهاية القضية خلاص أنت ما راح عليك شيء، أنا أهم شيء عندي أوراق. لا، اللي يعني الحق والواجب إنك تتأكد.
نعم.
ويعني تحاول تتأكد أولا من طرف، ثاني شيء تسمع من الطرف الثاني، أنت
محاول
أقوال طرف واحد.
نعم. أسأل الله أن يحفظكم أستاذ فهد العجمي على هذه المشاركة.
آمين.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الله يجزاك خير. حياكم الله.
الله يحييك. أعود لك فضيلة الدكتور، وكنا نتحدث مع الأستاذ فهد العجمي.
نعم.
وتطرقنا إلى نبذة من مساوئ الأخلاق، ومنها الحسد والظلم وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله سبحانه وتعالى يقول: وقد خاب من حمل ظلما. نعم. فهل من كلمة توجيهية في هالموضوع، ولا ودك تكمل حديثك؟ الله ينفع بك.
آمين. عسى ربي يحفظك. جزاه الله خير الأستاذ فهد على هذه المشاركة. والحقيقة قبل الحديث عن الظلم، يعني ودي أذكر إخواني المحامين أن مسؤوليتهم عظيمة عند الله سبحانه وتعالى،
سبحانه،
وليعلم كل محامي كريم بأن الشطارة ليست في إنقاذ المجرمين.
نعم،
لأن بعض المحامين قد يصور له الشيطان أن إنقاذ المجرم ها؟
نعم.
أنه شطارة، وأن هذا يعني من حرفنة المهنة وكذا إلى آخره، وهو يعلم ربما يعلم أن هذا مذنب.
نعم.
وأنه جاني وأنه كذا، ومع ذلك يسعى في خلاصه من العقوبة ومن القضية ومن كذا، وهذا لا شك أنه يعني خيانة للأمانة.
نعم.
وليست يعني
التعاون على الإثم والعدوان،
ومن التعاون على الإثم والعدوان، ومن إشاعة المنكرات في المجتمع. إذا أصبح الإنسان آمنا من العقوبة ستكثر هذه الشرور.
نعم.
واحد يعني سرق سيارة ثم خرج منها كما يقال مثل الشعرة من العجين بواسطة المحامي الفلاني أو غيره.
نعم.
هذا المرات القادمة لن يكون عنده شيء يردعه عن مثل هذا الفعل، أعني السرقة، سرقة أموال الآخرين سواء سيارات أو غيرها.
نعم.
لذلك أنا أوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يطعموا أنفسهم ولا أولادهم شيئا من المال الحرام الذي يؤخذ من مثل هذه القضايا، والظن إن شاء الله أن هذا الصنف من المحامين قليل، وأن السمة الغالبة يعني من خلال ما احتكاكي مع الكثيرين يتصلون يستفتون ويستشيرون في قضايا شرعية تدل على حرص على مرضات الله سبحانه وتعالى واجتناب الحرام، عسى ربي يوفقنا وإياهم الخير.
اللهم
أمين. إذا عدنا شيخ حسين إلى قضية مساوي الأخلاق، كما تفضل الشيخ خالد قبل شوي أن الوقوع في مساوي الأخلاق هو في الحقيقة معصية منكر. لماذا؟ لأن الإنسان مأمور شرعا بتحليه بمكارم الأخلاق، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
السلام.
والتحلي بمكارم الأخلاق لا يمكن أن يحصل إلا باجتناب هذه الأخلاق السيئة.
نعم.
اللي نماذجها كثيرة ترى، احنا بغض النظر عن القضايا السابقة والأمور اللي معروفة، الظلم والكذب والخيانة وكذا، نريد
نعم.
الصور العصرية لمثل هذه الأمور ولمثل هذه القضايا.
جميل.
سواء في الطرقات، كثير من الناس تظهر أخلاقهم الحسنة والقبيحة وين؟
في
الطريق، في الزحمة، في السرعة، في التجاوز، في مواقف السيارات.
نعم.
تظهر هذه الأخلاق، تظهر عدم المبالاة. بعض الناس يعني تطلع وانت مستعجل ولا شيء من الجمعية من المستشفى وتلقى صافط ورا سيارتك. لا يبالي بمشاعر الآخر ولا يهتم بهم.
نعم.
وربما كان يعني من صاحب السيارة التي أغلق عليها لسكر عليها النبي في حال ضرورة، عنده أمر مستعجل، لكن هذا الأخ بتصرفه الأهوج والغير لائق والذي لا ينبغي للمؤمن أوقعه في حرج شديد أدى به إلى التأخر ربما عن مصالح هامة وربما تتعلق بها حتى أرواح الناس.
هل يأثم على ذلك؟
بلا شك أنه يأثم على هذا الفعل. اللي يظن أن هذا الفعل وأن الإسلام لا يلتفت لهذه الأمور، هذا ظن خاطئ منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
لما أخبر عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، ولكنها اسمع لنا،
نعم،
لكنها إيش؟ تتحلى أو تتصف بمساوئ الأخلاق.
الله المستعان.
قال ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار.
الله أكبر.
ليش في النار؟ مع أنها راعية الصلاة وصيام وخير، إلا أنها اتصفت بمساوئ الأخلاق التي أدت بها إلى دخول النار والعياذ بالله.
معنا الشيخ طارق.
نعم. ما شاء الله ونعم.
حياك الله يا شيخ طارق.
يا هلا فيك.
الله يحفظك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخونا شيخ حسين، وحيا الله شيخنا ودكتورنا الحبيب.
الله يحييك يا أبو راشد. الله يحفظك. يا هلا يا أبو طارق. حياك الله شيخ طارق. يا هلا.
الله خير على الحلقة الجميلة هذه والموضوع الشيق.
الله يتقبل
الموضوع في محله وفي وقته والله.
الله يجزاك خير ونسعد بمشاركتك.
وعندنا سؤال.
أبرك الساعات يا شيخ.
نستمع للمشاركة.
الله
يحفظك.
مشاركة. تأمل أخي الحبيب المستمع، تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا زعيم بيت في ربض الجنة، يعني في ناحية من نواحيها لمن ترك المراء وإن كان محقا. وهذا حلو إنك تترك الجدال والخصومة حتى ولو كان الحق معك، لأجل أنك تجنب نفسك وتجنب أخيك المسلم، تجنب أخاك المسلم شحناء النفوس وكره النفوس والاحتقان.
هذه شيخ طارق، هذا الحديث فقط في الخصومات أو في الجدال في القضايا الشرعية، ولا يشمل أيضا الخصام اللي يحصل أحيانا؟
أي جدال شيخنا، أي جدال لا يؤدي إلى مصلحة شرعية معتبرة،
نعم،
كالجدال بين طلبة العلم لإحقاق الحق ومعرفة المراد من الآية والحديث،
نعم،
أي جدال لا يوصل إلى مصلحة معتبرة شرعا أو يدفع مفسدة معتبرة شرعا،
نعم،
هذا جدال الأفضل تجنبه. كالجدال إيش ناكل اليوم، إيش نلبس غدا،
أو الجدال في القضايا السياسية أو الرياضية أو غيرها،
كلها يدخل في هذا، كلها يدخل في شيء إنه ما يحقق مصلحة للمسلمين شرعا، أو يدفع عنهم مفسدة معتبرة شرعا.
نعم، أحسنت شيخ.
والخلق الذي بعده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. وهذا أيضا خلق، وهو يحث على الصدق. الخلق الذي بعده أو سيد الأخلاق الذي بعده، قال: وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
الله،
فالنبي صلى الله عليه وسلم زعيم بيت، وهو صلى الله عليه وسلم متمم الأخلاق في نص الحديث، وزكى الله خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم، أروم امتداح المصطفى ويردني قصوري عن إدراك تلك المناقب، فمن لي بحصر البحر والبحر زاخر، ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب، ولو أن أعضائي غدت ألسنا إذن لما بلغت في المدح بعض مآربي، ولو أن كل العالمين تسابقوا إلى مدحه لم يبلغوا بعض واجبي، فأمسكت عنه هيبة وتأدبا وعجزا وإعظاما لأرفع جانبي، فرب سكوت كان فيه بلاغة ورب كلام فيه عتب لعاتبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم زعيم بيت ربض الجنة، يعني في ناحية من نواحيها، وفي وسط الجنة، وفي أعلى الجنة، كل ذلك لأحاسن الناس أخلاقا.
الله أكبر.
هذه المشاركة اللي أحب أن أشارك فيها، وعندي سؤال أود أن يعني يكون موجودة في هذه الحلقة ويفيد فيها شيخنا ودكتورنا أبو عبد الرحمن.
الله يحفظك
شيخنا حبيبنا.
آمر يا شيخ طارق.
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحلم في حديثين.
نعم.
حديث فيه أن الحلم جبل الله عز وجل عليه أحد الصحابة وهو الأشج، لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، فقال: الحلم والأناة.
نعم.
فقال الأشج رضي الله عنه: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم. هل الخلق أمر مكتسب بحيث أن الإنسان يسعى ليتممه، أم أن الخلق شيء وديعة من الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يستثمر في توجيه العادة أو الطبع في مرضات الله سبحانه وتعالى بحساب الأجر؟
نعم.
هذا الذي أود أن أسأل من الشيخ الحبيب، وجزاكم الله خير على حلقة.
الله يحفظك يا شيخ.
وشكر سعيكم، واعذروني على الوقت اللي استطعت من حلقتكم، بارك الله فيكم.
الله يحفظك.
وفي جميع المستمعين.
جزاك الله خير على المشاركة الطيبة. آمين. الشيخ آمين. الكريم طارق المحيلبي من الأخوة النشطاء الحقيقة في الدعوة، نسأل الله أن ينفع
الله
به إمام وخطيب مسجد الدويسري في سلوى، أسأل الله ينفع بك يا أبو راشد، جزاك الله خير الجزاء.
الله يحفظك.
عليكم السلام. الله أخواني أشرونا في مشاركة ثانية بعد، نرجع إن شاء الله نعلق على كلام الشيخ طارق إذا انتهينا من
طيب
إذا تأخر الاتصال. نعم، الشيخ طارق جزاه الله خير طرح سؤالا وقدم له بالجواب قبل أن يطرح لما ذكر هذه الأحاديث. يعني الأخلاق يا إخواني، الأخلاق منها ما يكون جبليا، جبل الإنسان عليه، كما ذكر في حديث الأشج رضي الله عنه أرضاه حينما قال: يعني أخلقاني جبلت عليهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم،
عليه الصلاة والسلام.
فالأخلاق منها ما يكون جبليا، بعض الناس صبور بطبعه وهو كذي، الله عز وجل خلق بهذه الصفة.
نعم.
بشوش نعم، نكمل هالنقطة بس وناخذ إن شاء الله الاتصال، بارك الله فيكم.
الله يحفظك.
كذلك يكون بشوشا بطبعه، حليما بطبعه. وهناك أخلاق مكتسبة، الإنسان يعود نفسه على هذا الخلق، يتخلق به، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الإنسان يجعل نفسه حليما، يعود نفسه على على الحلم. فالأخلاق باختصار منها ما يكون جبليا يجبى الإنسان عليه، ومنها ما يكون مكتسبا يكتسبه الإنسان بفعله.
نعم. يفع بكم.
آمين.
نأخذ هذا الاتصال ونعود إليك.
نعم. الشيخ. توكل على الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
حياك الله شيخنا. يا مرحبا. حياك الله شيخ فيصل هاشمي.
نعم والله. حياك الله شيخ فيصل.
حياك الرحمن وحيا الله ضيفك الكريم شيخنا المبارك، وحيا الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة المفردة المميزة تتكلم عن مساوئ الأخلاق. ولا شك هذا الموضوع بحاجة إلى حلقات حتى كل منا يقوم خلقه مع ربه ثم مع خلقه. نعم
صحيح.
نعم. أودنا حقيقة الله يحفظك كلمة توجيهية في هذا الموضوع. كنا قاعد نتكلم عن الترهيب من مساوئ الأخلاق، فهل من كلمة توجيهية لكل من يتحلى بهذا الخلق الذميم؟
جميل. بعد الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا ضيفي الكريم الدكتور عبد الله عسى ربي يحفظ ويبارك فيه أشاد وأفاد وأفضى ما شاء في هذا الموضوع، كذلك تعقيبا على كلام المحامي فهد العجمي جزاه الله خير والذين شاركوا معكم. لكن أحب أن أعرج على بعض الأمور التي قد يكون الإنسان يعني يغفل عن هذه الجزئية، ألا وهي مساوئ الخلق العبد مع ربه جل وعلا. إلى الله ربنا جل وعلا غفور رحيم حليم كريم، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، وندعوه ويغفر لنا. يجب على الإنسان أولا أن يحسن خلقه مع ربه جل وعلا. ما لكم لا ترجون الله وقارا، وما قدر الله حق قدره، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه. فالإنسان يجب أن يعود إلى ربه جل وعلا. المراد بذلك لا شك أن الإنسان يحسن خلقه مع ربه. وإن تأذن ربكم فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا الإنسان ارتبط مع ربي بخلق عظيم، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى شيخ مشائخنا في كتاب القيم بهجة قلوب الأبرار، ذكر كلام عظيم جدا لما عقب على حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. بعدين ماذا قال؟ وخالق الناس بخلق حسن. يقول الشيخ السعدي الحديث تناول أمرين وخلقين، خلق الرب خلق العبد مع الرب، وخلق العبد مع العباد. لأن الإنسان إذا حسن خلقه مع الله تعالى أحبه الله، وضع الله تعالى القبول في الأرض، استعمله الله، وفقه لخلق حسن. إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، ما قال أكثركم صياما أكثركم حجا أكثركم قراءة القرآن، قال لا، أحاسنكم أخلاقا. لأن الإنسان إذا حسن خلقه مع الله تعالى عبد الله تعالى بإخلاص، يعمل عمل لله، ما يبي الناس تتكلم عنا عشان رياء ويقولوا عني أنا حفظت القرآن، ها شرايكم بأذاني، ها شون قراءتي وياكم اليوم كذا، لا، يعمل عمل لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا حسن الإنسان خلقه مع الله تعالى علم الله تعالى منه صدق النية وطيب الطوية، وعلم الله من هذا العبد أنه أخلص لله، ما يريد من ذلك إلا مرضاته. هنا الله تعالى يجعل لهذا الإنسان قبولا في الأرض. قيل يا نبي الله الرجل يعمل الخير ويثنى عليه، قال فتلك عاجل بشرى المؤمن. احنا لا تغرنا اللايكات ولا تغرنا الإضافات والأمور، لا، مو مقياس. الله تعالى ذكر أن الكثرة دائما تأتي مذمومة كما جاء ذكرها في القرآن، قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لكن من أعظم الخلق حتى لا يعني أضيف في هذه النقطة، خلق الإنسان مع ربه. الجزء الثاني خلق الإنسان مع الخلق. من مساوئ الخلق الذي نعاني منها خاصة في زماننا هذا أن الإنسان أخلاقه تكون شبه تجارية، أخلاق انتخابات، أخلاق بس بيع وشراء، بعد البيع والشراء خلاص أخلاقه تتغير معك. لا، الخلق يداوم عليه الإنسان مع خلقه، مع خلق الله تعالى، ومع قرنائه ومع جيرانه، وخاصة حتى مع أعدائه. إحنا ليش أخلاقنا دائما تكون بس مع الحبيب، مع القريب، مع ابن العم، مع جارنا؟ طيب واحد ثاني حتى الآن أخلاقنا، نتمنى بما أن بعد قليل يمكن سمعت يقولوا لي في مباراة بين الكويت وأظن العراق أو ما أعرف، لكن عموما يجب على الإنسان حتى يحسن خلقه بلسانه. الحسن البصري لما قيل لا عن حسن الخلق قال بذل الندى وهنا الشاهد وكف الأذى وطراقة الوجه. شوف جماعة هذه كلام قيم، فلا نطيل حقيقة شيخك الكريم وشيخنا عسى ربي يبارك فيه وأنتم أفضتم وأجدتم في هذا الموضوع، لكن أتمنى أن أخلاقنا تكون معنا، مع الكبير والصغير، مع البر والفاجر، مع كل الناس. هذا ديننا. تبي تدعيني إلى دينك علمني أخلاقك. قيل يا نبي الله امرأة تصوم النهار تقوم الليل لكن تؤذي جيرانها بلسانها قال لا خير فيها هي في النار. ختاما ولن أطيل، كل إنسان تبي تعرف أن أخلاقه طيبة أو لا انظر إلى أقرنائه. أنا صاحب الآن مثال محامي فهد، أصاحب أبو محمد، أصاحب زيد، أصاحب عبيد، لأني علمت من هذا الرجل أنه أخلاقه حسنة فأحبه الله وزع له القبول في الأرض، الناس تحبه. شوف المدرس الناجح تشوف قسمه مليء بالطلبة، الدكتور الناجح ناس تحبه تدعو لأن أخلاقه طيبة. ساعات الدكتور يكون غشيم ما أسمع كلمة هذه، لكن أخلاقه سحرت الناس. الإمام الناجح تشوف الناس تحبه في خلقه، لكن تتعجب من بعض الناس في مكافي منصب ما حد يحبه. لماذا؟ ولو كنت فظا غريض القلب إلى فضو من حولك.
نعم. بارك الله فيك يا شيخ فيصل، نفع الله بكم،
أسأل الله أن يحفظكم.
ولا أعتذر أني تعديت عليك
أبدا،
أسأل الله يثيبك وينفع بعلمك. جزاك الله خير يا شيخ فيصل.
الخطوة يا شيخ فيصل الله يوفقك.
نعم شيخنا، يمكن باقي لنا 3 دقائق، ودي يعني أنك تعلق على قول الفضيل بن عياض حينما قال لا تخالط سيء الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شر.
الله أكبر.
فودي في 3 دقائق هذه شيخنا تعلق لنا على هالمقولة.
نعم. مما لا شك فيه أن الشرع أرشد أهل الإيمان إلى مصاحبة أهل الإيمان، وأرشد المؤمن إلى انتقاء الأصحاب. ما أن الإنسان يعني يصاحب كل من هب ودب، بل ينتقي، يكون له صفات معينة، من أهم هذه الصفات أن يكون حسن الأخلاق. ومن أهم الصفات التي يهرب عن أصحابها ويكون في جانب عنهم قضية مساوئ الأخلاق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا حين قال مثل الجليس الصالح والجليس السيء أو جليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك، يعني إما أن يعطيك هدية ولا تشتري منها الطيب المسك،
أو أقل شيء
أو تجد منه ريحا طيبا. أما نافخ الكير فهو إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا
منتنة
خبيثة، ريح منتنة. نعم. فمعنى هذا أن سيء الخلق كما أشار الفضيل رحمه الله إذا جالسته فإنه لن تعدم منه قضية الشر. أكيد تسمع منا غيبة، تسمع منا نميمة، تسمع منا كذب، ترى منه مزاحا ثقيلا، ترى منه يعني مزاحا يصل إلى استخدام الأيدي، قد ترى منه احتقارا لك أو لغيرك من الناس وتجامله فتسكت وغير ذلك. قد يزين الإنسان الشرور الكثيرة، ولذلك هو فعلا لا يأتي إلا بالشر.
الله أكبر.
نأتي إلى قضية في غاية الأهمية، يعني مع الأسف، مع الأسف أن كثير من الشباب المتدين قضية الأخلاق عنده ضعيفة، وربما ظن هذا الشاب هدان الله وإياه سواء السبيل أن جانب الأخلاق ليس مهما في الدين، ولذلك تجده يعتني بأشياء وبأمور أخرى لا شك أنها مهمة وهامة جدا، لكن لا تقل الأخلاق عن تلك الأمور أهمية. كيف وقد سمعنا النصوص النبوية الكثيرة في الحث على محاسن الأخلاق، بل جعل مكارم الأخلاق وحسن الخلق من أعلى الأعمال، وعطفها على التقوى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديثين، وبين أنها دليل على كمال الإيمان من ضعفه والعياذ بالله. والشريعة حتى لا نشوف الوقت خلاص أزفة، الشريعة كما أنها تحث على مكارم الأخلاق فإنها تحذر من مساوئ الأخلاق. أنا أدري الكل أظن يعني إخواننا يراعون أن الوقت يعني مع الأسف لا يسع. نعم. وحتى لو فسحون نزاهم الله خير وقت أكثر، عطونا 2 ساعة والله ما تكفي في مثل هذا الموضوع الهام. نسأل الله أن يعيننا وإياه.
اللهم آمين. أسأل الله أن ينفع بكم ويجزيكم عنا خير الجزاء.
آمين.
إلى هنا أعزائي متابعي برنامج ومضى إيمانية، نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا في برنامجكم ومضى إيمانية، وإلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في الجمعة القادمة في تمام 7:00 فانتظرونا، مع تحيات محدثكم حسين العنزي.
نعم والله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك صوت شيخنا الغالي.